السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بجمال الطبيعة وروعتها وعظيم ما خلق الله فيها من جمال وسحر وروعة، بكل ذلك تأنس النفوس وتنشرح وتبتهج القلوب وتجد متعتها الحقيقية في ظل مثل هذا النعيم الذي خلقه الله في هذه الحياة. بمثل ذلك النعيم تأنس القلوب، لكن الأنس الأعظم والانشراح الأتم والفرحة الأكبر لصدور البشر وقلوبها هو بكلام ربها سبحانه وتعالى، كلام الله الكبير المتعال المنزل من فوق سبع سماوات. هو حديثنا إليكم أيها الكرام في مثل هذا البرنامج، نلتقي فيه وإياكم نتصفح شيئا من عظمة هذا الكتاب المبارك، ونقلب النظر في روعته في عظمته. القرآن الكريم، القرآن المجيد، القرآن الحكيم الذي أنزله الله عز وجل ليكون دستورا لهذه الأمة، ليكون شرفها، ليكون فخرها، ليكون حياة لنا أيها المسلمون، لنعيش مع القرآن ما نعيش من أعمارنا، سنواتها الطوال، أيامها المعدودات نعيشها في صحبة القرآن. إنما نقلب النظر أيها الكرام، نتصفح ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نحاول أن ننعش القلوب بما جاء في كتاب الله الكريم وسنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، ونحن نسأنس بمثل هذه الروعة وهذا العجب في كتاب الله العظيم. إنه القرآن الكريم حياة الأرواح وروح الحياة، إنه القرآن كلام ربي كلام ربي كلام ربي، حسبنا من القرآن الكريم أنه كلام الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ليكون حياة حقيقية نعيشها أيها المسلمون. عندما يكون الحديث عن القرآن فهو حديث عن العظمة، حديث عن المجد، حديث عن الحكمة، كيف لا؟ والله عز وجل لما يصف القرآن في القرآن فإنك تجد من أوصاف العظمة والجلال ما يجعلك تقف احتراما وهيبة وإجلالا. أما سمعت ربك وهو يقسم بالقرآن سبحانه وتعالى فيقول والقرآن المجيد، ويقول سبحانه والقرآن الحكيم، ويقول عز من شأنه والكتاب المبين، ويقول جل جلاله والقرآن ذي الذكر؟ إن العظمة في كتاب الله عز وجل تلقي بظلالها على القلوب المؤمنة لتعيش مع كلام الله في هذه الحياة، حياة العظمة الحقيقية. يا قوم، عندما ننشد مجدا في الحياة، عندما ننشد حياة تبلغ قمة العظمة أنسا وانشراح صدر وراحة بال، عندما نحقق الهدف الذي من أجله خلقنا، فإننا يتحتم علينا أن نعيش مع القرآن ونحن نقلب صفحاته، نتأمل معانيه، نعيش مع كلام ربنا سبحانه وتعالى. لا أعظم من كتاب الله عز وجل تعيش به الأمة فخرها، ذخرها، شرفها، أنس القلوب وحياتها. إن الحديث عن القرآن يجعلنا نعيش حياة حقيقية كما أراد الله عز وجل. أيها المسلمون، الحديث عن القرآن ممتع غاية المتعة، والعيش مع القرآن أعظم متعة وسعادة منه. عندما ندرك تماما أن الله عز وجل رفع من شأن القرآن وأعلى ذكره ورفع مقامه سبحانه وتعالى، فإننا يجب أن نولي هذه المنزلة حقها في قلوبنا، في فكرنا، في أرواحنا. هذا الذي نريد الوصول إليه. يقسم الله عز وجل في كتابه بعدد مما شاء سبحانه وتعالى، لكنه في موضع واحد فقط من كتابه الكريم أقسم جل شأنه بمقسم عظمه ورفع شأنه وأخبرنا إنه عظيم، لما كان المقسم به هو القرآن الكريم. يقول سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فما ظنكم بقسم يخبر الله عز وجل إنه عظيم، ويكون المقسم عليه أن القرآن الكريم كريم، إن كرم القرآن وعظمة القرآن ومجد القرآن وحكمة القرآن وذكر القرآن كل ذلك جاء منصوصا في كتاب الله كما سمعتم إخوتي الكرام. ألا يحق لنا بعد ذلك كله أن نولي هذه المعاني حقها من الفهم، من الوعي، من الإدراك، من النظر الجيد الحريص الذي يبحث فيه المؤمن عن حظ قلبه، عن حظ قلبه مما من حياته، عن حظ صدر روحه وأنسها، عما يجد من متعة القرآن في ثنايا القرآن. أيها الكرام، في القرآن الكريم وعد ووعيد، في القرآن العظيم جنة ونار، في القرآن الكريم قصص وأخبار، في القرآن الكريم شفاء وأنس وهدى ورحمة، في القرآن الكريم باختصار شديد ما تحتاجه النفس البشرية التي خلقها الله عز وجل وكلفها وأنزل لها شريعة تحكم حياتها. في القرآن نحن نختصر المسافات نحو الوصول إلى الهدف الأسمى، إلى الغاية الكبرى، إلى المنزلة العظمى. باختصار نحن بسلوكنا طريق القرآن وبعيشنا مع القرآن وبإدراكنا حقيقة لمكانة القرآن ومنزلة القرآن فإننا نلتمس الطريق السوي الصحيح السليم نحو العودة إلى المنازل الأولى، نحو الرجوع إلى مساكننا في الجنة حيث خلق الله تعالى أبانا آدم عليه السلام وأمنا حواء. إن المنازل الأولى بانتظارنا ومساكننا الأولى، نحن على موعد للعودة إليها، لكننا في هذه الحياة تتعدد بنا الدروب وتتشعب بنا المسالك، ولم يزل الشيطان حريصا على إغوائنا يا بني آدم، فحذاري أن نضل السبيل، وحذاري أن تتيه بنا الطرق، وحذاري أن نضل في هذا البحر المتلاطم من الشبهات، من الأفكار، من الأمواج المتلاطمة. والمستمسك هو كتاب الله الكريم، والنجاة بحبل الله المتين، إنه القرآن، القرآن، القرآن يا أمة القرآن. لم يزل حديثنا عن القرآن حديثا بحاجة إلى أن نمتع به القلوب، إلى أن تستوعبه العقول، إلى أن ندركه تماما كما أراد الله سبحانه وتعالى. في هذا اللقاء أيها الكرام بحلقاته المتعددة إنما نحاول أن نلتمس طرفا من الخيط الكبير، وأن نغترف رشفة من هذا البحر العظيم، حديث القرآن عن القرآن. يا الله، ما أجمله، ما أروعه، ما أمتعه. أوصاف القرآن في القرآن تبعث فيك الدهشة، الحيرة، الإعجاب، الإعظام، الإجلال، الهيبة، الوقار. كيف لا وهو كلام ربنا الكبير المتعال، كيف لا وهو الذكر الحكيم، كيف لا وهو الكتاب المبين، كيف لا وهو النور، هو الروح. إننا نقلب صفحات نقف فيها على نزر يسير من هذه العظمة التي نجدها في ثنايا آيات القرآن الكريم، وبين أحاديث المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، لنحاول أن نعيد للقرآن مكانته الحقيقية في قلوبنا، في حياتنا. إننا ننشد هدفا واضحا باختصار، إننا أمة قرآن، وحري بنا ألا يكون عيش لنا بسوى القرآن، وألا نجاة لنا إلا بالقرآن. وإنما المستمسك هو كتاب الله الكريم، هو حبل الله المتين، هو هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن نور، القرآن رحمة، القرآن بركة، القرآن شفاء، القرآن مبين، القرآن إيمان، القرآن روح، القرآن شفاء. القرآن أوصافه متعددة في القرآن، وليس لنا إلا تقليب النظر وإعمال الفكر، بل قل معي: إنعاش الأرواح وإسعاد القلوب بهذه المعاني التي جعلها الله تعالى في كتابه الكريم، هي محاولة إخوتي الكرام لأن نعيش مع القرآن حياة نجد فيها ذواتنا، نجد فيها قلوبنا، نأنس فيها بأرواحنا. لا أمتع والله من الحياة مع القرآن، ولا ألذ من العيش مع القرآن. كم هو لذيذ وممتع عندما يكون الحديث عن القرآن، فكيف هو العيش مع القرآن؟ هذا ما سنقلب النظر فيه في حلقاتنا المقبلة، فكونوا معي عندما يكون الحديث عن القرآن الكريم. في واحدة من أعظم أوصاف القرآن التي تبعث على الدهشة والإعجاب والإجلال هو سطوة القرآن، وأعني بالسطوة هنا تأثير القرآن العجيب، التأثير القوي المباشر، التأثير الذي ينفذ على القلوب بلا استئذان، التأثير الذي يهز الكيان، التأثير الذي يبلغ في النفس البشرية أعظم مبلغ ويؤثر فيها أيما تأثير. هذه السطوة العجيبة للقرآن جاء ذكرها في القرآن في مواضع متعددة، جاءت في بيان أن لهذا القرآن سطوة على النفس فتقلبها وتغير حالها، وفي القرآن من التأثير ما هو كفيل بأن تعود النفوس البشرية إلى خالقها سبحانه وتعالى. كم استمعنا وقرأنا قول الحق جل في علاه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدقا أحبتي الكرام، كم تفكرنا في مثل هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل للقرآن ليبين لنا ويقرب لنا أثر هذا القرآن وعظيم سطوته. الأعجب من ذلك آية سورة الرعد التي تحكي سطوة القرآن بشكل عجيب. والله أيها المؤمنون، اسمعوا إلى قول ربكم سبحانه وتعالى وهو يقول: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا والتقدير أي لكان هذا القرآن. بمعنى لو أن الله عز وجل أراد أن قرآنا تكلم به سبحانه وتعالى يكون له من التأثير وعظيم السطوة ما يمكن أن تسير به الجبال وهي جامدة راسية صلبة راسخة، لكان هذا القرآن كفيلا بذلك. ولو أن الله أراد أن ينزل قرآنا تكلم به سبحانه يكون له من الأثر ما يمكن أن تتقطع به الأرض الصلبة الجامدة التي نمشي عليها وتسير عليها كل الحياة وتدب فوقها، لكان هذا القرآن كفيلا بتقطيعها. ولو أراد الله عز وجل أن يكون قرآنا تكلم به له من الأثر ما يسمع به الموتى وهم موتى فيبلغهم أثر القرآن، لكان هذا القرآن. أليس هذا وصفا في غاية الإعجاب في تأثير القرآن وسطوته؟ بلى والله، قرآن لو أراد الله سبحانه وتعالى لتسيرت به الجبال وهي جامدة، ولتقطعت به الأرض وهي صلبة راسية، ولكلم به الموتى فسمعوه وهم أموات. أليس عجيبا أثر هذا القرآن وسطوته؟ بلى والله، هذه سطوة القرآن التي تلج النفس البشرية كما قلت بلا استئذان، فتلقي بمواعظ القرآن وتقذف بنور القرآن وتغسل القلوب بماء القرآن، هو هذا الأثر في سطوة القرآن. سمعته الجن فقالت إنا سمعنا قرآنا عجبا، سمعته قريش على كفرها بالله سبحانه وتعالى وحربها لدين الله وصدها عن سبيل الله، فما ملكت على كفرها وهي تسمع قول الله عز وجل فاسجدوا لله واعبدوا، إلا أن تخر هائمة على وجوهها ساجدة لله سبحانه وتعالى. كم كان لهذا القرآن من تأثير عجيب اهتدت به نفوس كافرة، كم كان لهذا القرآن من سطوة اهتدى به الحيارى واستنقذ به الغارقون في ظلمات التيه، كم كان لهذا القرآن من سطوة صلح على حاله، كم كان لهذا القرآن من سطوة صلح بسببه حال كثير من العباد. يا قوم، إنه القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى المعجزة الخالدة المستمرة الباقية على مر الزمان إلى قيام الساعة، نورا للأمة وسراجا مضيئا، ومسلكا معبدا يدل الناس على صراط الله المستقيم. هذا القرآن بلغ مبلغه العظيم في السطوة والتأثير، حق لنا ونحن مؤمنون نشهد أن لا إله إلا الله وأن كلامه حق سبحانه وتعالى، وآمنا أنه أنزل كلامه هذا من فوق سبع سماوات على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم ليعلمنا إياه وليدلنا بنوره ونستضيء بهداه، أمنا بكل ذلك. ألا يحق لنا أن يكون لنا حظ واسع ونصيب وافر من أثر هذا القرآن وسطوته الذي بلغ الجبال الرواسي والأرض الصلبة والأموات في أجواف القبور؟ أفنحن ونحن مؤمنون أبعد من ذلك؟ حاشا والله، إنها السطوة التي تجدها النفس البشرية عندما تقبل مع القرآن. ولا تعجبوا إخوة الإيمان، لأن ما في القرآن من المواعظ والوعد والوعيد، وما في القرآن من وصف النعيم والجحيم، وما في القرآن من إعجاز وفصاحة وبلاغة، وما في القرآن من أساليب متنوعة تسحر الألباب، وما في القرآن من طرق وأساليب شتى تناسب كل الفئات البشرية على اختلافها وتعدد فئاتها، في القرآن ما هو كفيل بأن نجد جميعا بغيتنا عند إقبالنا على القرآن. وها هنا سؤال كبير، فلماذا تظل بعض النفوس المؤمنة لا تجد لهذا القرآن هذا المعنى العجيب، وعندما تسمع مثل هذا الوصف تجدها لا تحكيه حقيقة في حالها؟ إن ذلك عائد أيها الكرام إلى ما نصبناه من حواجز أحيانا بيننا وبين القرآن. إن هجر القرآن يا أمة القرآن يجعل الحاجز سميكا، ثم يكون بعد ذلك خندق واسع يفصل بيننا وبين القرآن. إننا بأمس الحاجة ونحن نؤمن بكلام ربنا الكبير المتعال أن نوقن أنه مهما تعددت مآسينا ومهما قست بنا ظروفنا ومهما ساءت أحوالنا والله، ومهما تعبنا في مضايق الحياة ودروبها التي ذهبت بنا يمينا وشمالا، إلا أن القرآن كفيل بتبديد كل هم وتفريج كل كرب وتيسير كل عسير، لأن في القرآن من الدلالة والهداية، وفي القرآن من الشفاء والعافية، وفي القرآن من النور ما هو كاف لكل مؤمن ومؤمنة إذا ما اقتبسوا من نوره أن يستضيئوا به وأن يهتدوا بهداه وأن يجدوا حاجتهم حقيقة من القرآن الذي أراده الله أن يكون كذلك على مر الزمان. يا أمة القرآن، مع كل ما سمعتم من وصف القرآن بسطوته وتأثيره، فإننا نجد شواهد متعددة اليوم وبالأمس وغدا وإلى يوم القيامة، ذلكم يظهر جليا في أحوال نسمعها بين الحين والحين في أناس قست قلوبهم عبر تاريخ طويل من الصد والإعراض والغفلة، بل وتنكب صراط الله المستقيم، فقست القلوب وتجمدت العيون، ومع ذلك فإن آية واحدة في لحظة ينفتح لها القلب تنكسر لها كل الحواجز وتتبدد أمامها كل تلك الحجب، ثم إذا انقشعت تلك الغيوم السوداء القاتمة أشرقت النفس المؤمنة بنور القرآن. ما أحوجنا والله أن نعود من جديد إلى أن نجد أثر القرآن في قلوبنا. سنجده في أرزاقنا وأقواتنا، سنجده والله في تربيتنا لأولادنا وأسرنا، سنجده في الحياة كلها من حولنا. إن للقرآن أثرا عظيما وسطوة بالغة هي كفيلة بأن تصلح حالنا إلى أفضل مأمول وإلى أكمل مطلوب. إننا أمة القرآن، أكرمنا الله بالقرآن فعودا حميدا إلى القرآن. رغم تعدد أوصاف القرآن العظيمة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مما يشكل منظومة رائعة من الأوصاف التي تحبب القرآن إلى قلوب أمة الإسلام، إلا أن وصفا يبعث الراحة والطمأنينة والحب للقرآن ربما كان أكثر من غيره. إنه وصف الرحمة الذي وصف الله تعالى به القرآن، لأنه سبحانه وتعالى أراده أن يكون رحمة لأمة القرآن، هذه الأمة المحمدية المباركة. يقول الله سبحانه وتعالى في عدد من آيات القرآن واصفا القرآن بأنه رحمة: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يقول سبحانه وتعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أجل، إنها رحمة الله التي لا غنى لنا عنها طرفة عين، رحمة الله التي نستظل بها في الحياة وبعد الممات، رحمة الله التي لا نرزق إلا بها ولا تحقق الأماني إلا بها، رحمة الله التي بها ينال كل مطلوب في الدنيا وفي الآخرة، رحمة الله التي عليها نحيا وبها نقتات في هذه الحياة حتى نلقى الله. إنه لن يعيش عبد في هذه الحياة إلا برحمة الله. أيها الكرام، أعظم منازل العباد في هذه الدنيا إنما ينال برحمة الله. هل من منصب يناله العباد في الدنيا أكثر من النبوة التي هي شرف واصطفاء واختيار؟ النبوة التي هي اتصال بالملكوت الأعلى، اصطفاء محض. ومع ذلك فإن الأنبياء عليهم السلام وصفوا النبوة التي أعطاهم الله إياها واصطفاهم بها من بين البشر أنها رحمة من عنده سبحانه وتعالى. اسمع معي إلى قول نوح عليه السلام وهو يحدث قومه فيقول: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ويقول صالح عليه السلام: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ إنها الرحمة التي بلغوا بها منزلة النبوة واصطفاهم بها الله سبحانه وتعالى. يا كرام، إن كانت النبوة وهي أعلى مراتب العباد اصطفاء واختيارا وهبة من الله، إنما أوتيت برحمة الله، فما ظنكم بما دون النبوة؟ دعونا نقول إن الرزق الذي نقتات عليه في الحياة إنما نناله برحمة الله. نعمة الولد والذرية الصالحة إنما تنال برحمة الله. الزوجة والسكن والأسرة السعيدة هي رحمة من الله. كشف الكرب وارتفاع الأذى وتنفيس الهموم أيضا هي رحمة من الله. عدد ما شئت من أوجه السعادة التي يحيا بها المرء في حياته راضيا مطمئنا إنما يحصلها برحمة الله. إذن متى توقفت الحياة في كل مطالبها ونواحي السعادة فيها على حصول رحمة الله، أدركنا أننا بأمس الحاجة إلى أن نستدل على باب نغترف فيه من رحمة الله ما يسوق لنا مطالب السعادة والرضا في هذه الحياة. فلئن كان كذلك فدونكم كتاب الله مصدر الرحمة ومنبعها. يرحم الله تعالى بقرآننا أمة الإسلام، يرحم الله تعالى بكتابه كل من أقبل عليه فأخذ منه وعاش معه وأحسن صحبته. إننا بحياتنا مع القرآن نستظل في ظل الرحمة التي نحيا بها في الحياة. هذه الرحمة التي نبحث بها عن مواطن السعادة وتحقق بها الأماني ليست قاصرة على حياتنا الدنيا الفانية القصيرة، بل حتى تلك الحياة العريضة الأبدية الباقية، حياة الآخرة، النعيم السرمدي، جنة الله سبحانه وتعالى التي هي غاية المنى وأسنى المطالب، هي أيضا متوقفة على حصول رحمة الله. كلنا يذكر قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخاطب الأمة كلها: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. نعم، إن دخول الجنة في الآخرة سيكون أيضا متوقفا على رحمة الله. أيها الأحبة، رحمة الله متوقف عليها سعادة الدنيا والآخرة. نحن برحمة الله إنما نحقق مرادنا في الحياة وبعد الممات، فما أحوجنا إلى رحمة الله؟ ولئن كان كذلك فدعونا نقول ما أحوجنا إلى كتاب الله، إلى القرآن، إلى العيش معه، إلى حفظه، إلى فهمه، إلى تدبره، إلى العمل بما فيه، إلى التخلق بأخلاقه. والله إن الرحمة بأوسع أبوابها مكتنفة في كتاب الله الكريم، لأنك ما أن تقرأ شيئا من كتاب الله إلا وجدت الرحمة قريبة منك. وبصراحة ومن غير مبالغة في القول يمكننا أن نقول إن أبعدنا عن القرآن أجاركم الله هو أبعدنا عن رحمة الله. ومن كان مستظلا في ظلال القرآن أكثر من غيره فهو الأحظى برحمة الله أكثر من غيره. رحمة الله قريبة، رحمة الله واسعة، رحمة الله عظيمة، وهي مبذولة لأهل الإيمان في أبواب شتى في شريعة الإسلام. أحدها وأكبرها وأوسعها هو باب القرآن، وعندئذ ندرك أن أهل القرآن الذين صحبوه وعاشوا معه وحفظوه وخدموه هم أسعد الناس برحمة الله في الحياة، وهم كذلك أسعدهم برحمة الله يوم يلقون الله. ولذلك خص أهل القرآن بذلك الشرف الأخروي، خصوا بتلك المنازل الرفيعة، خصوا بذلك التكريم الإلهي العجيب، لأنهم قد نالوا حظا وافرا من رحمة الله سبحانه وتعالى. يا قوم، رحمة الله قريبة بالقرآن، اطلبوها ولو بحسن الاستماع والإنصات إليه. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إنها الرحمة بالقرآن يا أمة القرآن التي نسعد بها في الحياة وبعد الممات، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. كرامة القرآن واحدة من الخصال التي جعلها الله تعالى في القرآن إكراما لأهله، الآخذين به، العاملين به، القارئين له، المحلين لحلاله، المحرمين لحرامه، المتدبرين لمواعظه وآياته. ما كرامة القرآن يا أمة القرآن؟ إنه الشرف والمنزلة الرفيعة وعز الدنيا والآخرة، تاج الفخر وشرف الوقار. هذه الكرامة التي أرادها الله إكراما لأهل القرآن. أما إن كرامة القرآن ليست في منصات تتويج زائفة، ولا في عدسات تلتقط لقطات تشتهر وتنتشر بين العالمين، إنما هو العز الحقيقي والشرف والفخر الذي يكرم الله تعالى به أهل القرآن. ألا فتأملوا معي أن كرامة القرآن بلغت مبلغا عظيما إكراما لأهل القرآن بالقرآن من وجهين اثنين. أما أحدهما فهو أنها كرامة حقيقية يجدها صاحبها ويجد فيها إكراما حسا ومعنى، وأما الآخر فأنها نوع من الإكرام الذي يجده صاحب القرآن وأهل القرآن في كل مرحلة من مراحل الحياة، ليست إكراما وتشريفا وإعزازا ينتهي في زمن ما أو في مرحلة من الحياة أو في مقطع وفترة دون أخرى، لكنها الكرامة المستمرة، لأن الله عز وجل أعلى شأن كلامه سبحانه وتعالى. ولما لا يستحق أهل القرآن إكراما وتشريفا وإعزازا بكرامة القرآن وهم أهل للقرآن؟ إن الله عز وجل أعظم وأجل من أن يخذل أو يذل الآخذ بكتابه، المعتز بكلامه، المحب لآياته سبحانه وتعالى. حقا من أحب القرآن فهو محب لله، والمحب لله حظي بكل حفاوة وتقدير وإكرام. أما إن كرامة القرآن لتحيط بصاحبها وتلف حياته بمراحلها الثلاث، إنها حياة الدنيا وحياة البرزخ وحياة الآخرة، وهاكموها واحدة واحدة على التوالي. أما كرامة القرآن في الدنيا فإن نجدها فيما نصبته الشريعة من تقديم وتكريم لأهل القرآن. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، عندما تصطف صفوف الصلاة ونقف في بيوت الله فإنما نبحث عن أكثرنا أخذا للقرآن ليكون إماما كالمتحدث بهذا الوفد أمام ربه وخالقه، وهم يصلون ويعبدون الله في أعظم فريضة افترضها الله تعالى على العباد. وأما في البرزخ فإنها كرامة أخرى عجيبة عظيمة. نعم، كرامة البرزخ أمر عجيب بين حياة الدنيا وحياة الآخرة، ليس رجما بالغيب ولا انسياقا وراء عاطفة لأننا أهل قرآن، لكنها حادثة كشفت لنا هذا الغطاء يوم أحد لما استشهد 70 من الصحابة، وهم النبي صلى الله عليه وسلم بدفنهم، وأراد أن يكون قبر أحدهم حيث استشهد رضي الله عنه. جاء الصحابة ليحفروا قبور الشهداء 70، وأن لهم أن يحفروا 70 قبرا عقب غزوة أحد وهم مثخنون بالجراح وليس فيهم إلا مصاب أو مكلوم، فكان الرأي أن يحفر القبر فيدفن فيه 2 و3 ادخارا للجهد والوقت وما يسعفهم به الحال. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا جوز له القبر وهيئ له الشهيدان لإنزالهما في القبر يسأل هذا السؤال العجيب الملفت البديع: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه في القبر قبل صاحبه. إنها رسالة تحتاج منا أن نفهمها بوضوح، أما إن إنزال الأول قبل صاحبه في القبر لا يعني شيئا من نعيم الدنيا ولا الآخرة، لا من نعيم الدنيا فقد فارقها ولم يعد من أهلها، ولا من نعيم الآخرة، لأن دخول الرجل في القبر قبل صاحبه لا يعني بالضرورة أي وجه من وجوه التقديم في الحساب في الآخرة ولا رفعة الدرجات، حيث لم يدل على ذلك دليل. فما هو إذن؟ إنها رسالة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجهها لنا وللأمة إلى يوم القيامة، رسالة تقول بوضوح: حيثما وجدتم موضعا لإكرام أهل القرآن فافعلوا. أي والله، لأن صاحب القبر عندما ينزل في القبر قبل صاحبه ما كان ليشعر به، إنما هي رسالة للأحياء، لي ولك وللأمة جميعا إلى يوم القيامة. حيثما وجدنا موضعا يمكننا فيه أن نقدم أهل القرآن على غيرهم فعلينا أن نفعل إكراما لأهل القرآن. هذه كرامة البرزخ. وأما الآخرة فدونها يقصر الوصف والبيان، ودونها يعجز اللسان عن بيان كرامة ربنا سبحانه وتعالى لأهل القرآن. إن كرامة القرآن تبلغ بصاحبها أعظم المبالغ وأعلاها منزلة ودرجة في تلك الدار الآخرة، عندما ينادى على رؤوس الأشهاد، وعندما يجمع الخلق أجمعون، إنسهم وجنهم، أولهم وآخرهم، مؤمنهم وكافرهم، فيقال على سمع الخليقة أجمعين، وينادى بصوت تسمعه الخليقة، يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يقال له ذلك إكراما له وإعزازا له، يقال ذلك لتشهد الخليقة ما له من الكرامة عند الله، فيقرأ آية ويصعد درجة. وكلما ارتقى بقراءته للقرآن آية فآية لم يزل يرتقي في الجنة درجات ودرجات. يراد إكرامه على رؤوس الخلائق في ذلك الموقف العظيم، في ذلك الموقف المهيب، في ذلك الحشد الغفير الذي جمع له الخليقة كلهم إنسا وجنا. هذا التكريم الإلهي مقصود أن تبلغه البشرية لا عفوا بل الخليقة جمعاء ليشهدوا كرامة الله عز وجل لأهل القرآن الذين عاشوا حياتهم في صحبة القرآن ومعيته، فكان لهم من الكرامة ما عاشوا به حياة الدنيا وما وصلهم به في حياة البرزخ وما انتهى بهم في المقام إلى الحياة الآخرة التي وجدوا فيها أعظم وجوه الإكرام على الإطلاق. فهل أدركنا أن كرامة القرآن تحيط بصاحبها وتأبى مفارقته ليكون معها دنيا وبرزخا وآخرة؟ إنها الكرامة بالقرآن إن أردنا أن نرومها يا أمة القرآن.